والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في وجه حجية الإجماع المحصل، كيف ينتقل من الإجماع إلى قول المعصوم أو إلى رأي المعصوم. طبعا هناك كلام أن الإجماع هل يكشف عن قول المعصوم أو يكشف عن تقريره، يعني بعض التعبيرات التي وردت في بعض الأصوليين في كتابات بعض الأصوليين أن الإجماع كاشف عن السنة. لما نرجع إلى السنة، ما هي تعريف السنة؟ قول المعصوم، فعله، تقريره. خب الإجماع يكشف عن قول المعصوم، يعني شنو؟ يعني يكشف عن رواية. الإجماع يكشف عن تقرير، يعني شنو؟ يعني كانت هناك سيرة وفعل، الإمام أقر هذا الفعل، يعني هذا هو التقرير. هل الإجماع في محل كلامنا يكشف عن قول المعصوم، يكشف عن تقرير المعصوم، يكشف عن فعل المعصوم، أو أن المراد أن الإجماع يكشف عن رأي المعصوم؟ يعني هنا حتى باب الدقة فقط هي أن الإجماع عندما ينقل الإجماع يقول الإجماع ملازم، أو هناك النقلة من الإجماع إلى رأي المعصوم إلى قول المعصوم. يعني الإجماع لا يثبت لنا قول المعصوم، يثبت أن المعصوم هذا رأيه. هسه هذول شلون افتهموا رأي المعصوم؟ ذكره لهم ولم يذكروه لنا، شافوه يسوي وإحنا ما ذكروا لنا، أقره، كان هناك تقرير لسيرة موجودة، من يدري؟ لذلك من جهة الدقة لا نقول أن الإجماع كاشف عن السنة، الإجماع كاشف عن رأي المعصوم. هذه النقلة، وإذا كان التعبير عن القول فقد يكون من باب التجوز، من باب التجوز. خب هنا هذه الإجماع كيف تصير عند الانتقالة من إجماع الفقهاء على مسألة معينة وبين رأي المعصوم أو قول المعصوم؟ يقول هذا إما أن تكون هناك ملازمة عقلية، وإما أن تكون هناك ملازمة عادية، وإما أن تكون هناك اتفاقا. اتفاقا يتحقق هذا تحق اتفاقا، يعني ليس بأمر لازم دائم، يعني قد يتحقق ولا يتحقق. الملازمة العقلية يقول لها نحوين من الملازمة العقلية التي دعيت. الملازمة العقلية من ناحية قاعدة اللطف، أن اتفاق عدة الفقهاء، اتفاق الفقهاء في عصر معين يلزمه قول المعصوم أو رأيه. بسبب ماذا؟ بسبب قاعدة اللطف، وهي قاعدة عقلية. وبين بأن قاعدة اللطف كبرويا غير تامة، وأيضا صغرويا أن هل اللطف يستلزم هنا أن يظهر الإمام رأيه من خلال هذه الطريقة لو لا؟ يعني ماذا يقتضي اللطف؟ ماذا يقتضي اللطف في مثل هذا المورد؟ فكان أكو إشكال في أصل ثبوت قاعدة اللطف، وأن هذه القاعدة ثابتة أو ليست ثابتة، وأكو إشكال بماذا يتحقق اللطف. هل اللطف يكتفي الإمام، يكتفي الله سبحانه وتعالى بأنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين وأقام الحجة وهذا كافي؟ أما بالإضافة إلى ذلك أن يظهر الخلاف، إذا اتفق الفقهاء واجتمعوا على شيء معين، هذا ما تقتضيه قاعدة اللطف، ما تقتضيه قاعدة اللطف. فلذلك كان هنا الكلام أن قاعدة اللطف ليست تامة في أصلها، أو أن قاعدة اللطف في طريقة البيان ماذا تقتضي قاعدة اللطف؟ هذا حينئذ كان الجواب عن هذه القاعدة. الملازمة العقلية الثانية التي قد تدعى هي من خلال تراكم الاحتمالات، وأنه عندما يكون هناك اتفاق بين علماء العصر على أمر معين، كما يحصل القطع بصدور رواية من خلال التواتر، يحصل القطع من خلال اتفاق العلماء بقول المعصوم ورأيه. لاحظ التواتر شو يسوي؟ التواتر من خلال تراكم الاحتمالات، يجي شخص يقول سمعت فلان، شخص ثاني سمعت فلان، شخص ثالث سمعت فلان، شخص رابع سمعت فلان، شخص خامس سمعت فلان. الشخص الأول يحصل أكو ظن، ويحصل أكو بس بعد احتمال أن هذا أن هناك كذب، أن هناك غفلة، أن هناك خطأ. يجي الشخص الثاني يزداد احتمال الصدور ويقل احتمال الخطأ والغفلة والسهو. الشخص الأول غفل، الثاني هم ما تغفل، ما سمع عدل، سمع قرينة وما التفت إليها، ما نقلها إلنا. الشخص الثالث الرابع الخامس العاشر، لما 10 أشخاص يصيرون مثلا، ما أقدر أقول احتمال 10 مخطئين، 10 كاذبين. التواتر في تعريفه يمتنع تواطؤهم على الكذب. إذن احتمال الكذب واحتمال 10 بالتفقين على الكذب، هذا الاحتمال راح يقل شيئا 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 حتى يكون منعدما أو بحكم المنعدم لا يلتفت إليه العقلاء. يقول التواتر والقطع يحصل من خلال اتفاق العلماء. هذا الفقيه احتمل أفتى بفتوى، هذا الفقيه أفتى بفتوى أخرى، هذا الفقيه أفتى بفتوى ثالثة، هذا الفقيه أفتى بفتوى رابعة، هذا الفقيه أفتى بفتوى خامسة، وهكذا. هذول الفقهاء كلهم نحن نحسن الظن بهم، أنهم عادلون لا يفتون إلا لوجود دليل معتبر لديهم، إلا بالمبرئ بينهم بين الله سبحانه وتعالى. فحينئذ لما يتفقون هذول الأربعة وهذول الخمسة، حينئذ هذا التواتر الحاصل يحصل أن ماذا يحصل؟ قطع بأن ما أفتوا به هو المطابق للواقع، وهو المؤيد لقول المعصوم ورأي المعصوم. يعني كما أن التواتر يكون مفيدا للقطع بصدور هذا الكلام من المعصوم، كذلك اتفاق الآراء وتواتره وتراكم هذا الاحتمالات يوجب القطع بأن ما أفتوا به هو الموافق للواقع الذي هو رأي المعصوم. هذا هو الدليل الثاني أو النحو الثاني من الملازمة العقلية بين اتفاق العلماء، اتفاق الفقهاء، وبين قول المعصوم أو رأي المعصوم أو الحكم الواقعي. المرحوم سيد الخوي رحمة الله عليه يقول لا، هذا محل كلام محل تأمل. لماذا؟ يقول إحنا بتحليل التواتر شنو اللي يصير عندنا؟ التواتر إجا نقل لي واحد قال زيد مات، أو زيد قال الشيء الفلاني، أنا أحتمل أن هذا يكذب، أحتمل أن هذا مخطئ، أحتمل أنه غافل، أحتمل أنه مشتبه، أحتمل أنه ناس نسية، وهكذا احتمالات متعددة تأتي. لما يجي شخص ثاني يقول ترى زيد هكذا قال، يوم يجي شخص ثالث الاحتمالات المضادة راح تقل شيئا فشيئا حتى يرتفع نسبة صدقهم، وانما ان زيد تقال هذا الشيء الفلاني وقال هذا الامر الكذائي، فحينئذ يصير تواتر. التواتر يؤدي ان هؤلاء لا يتواطؤون على الكذب. معقولة هالعشرة العدول الثقات تواطؤوا واتفقوا بينهم على الكذب؟ لا، مو معقول. مو معقولة كلهم أخطأوا، مو معقولة كلهم اشتبهوا، مو معقولة كلهم غفلوا، مو معقولة كلهم لم يلتفتوا إلى القرائن، وهكذا. فالتواتر في الخبر المنقول عن حس يفيد القطع بصدور الكلام من صاحبه بصحة هذا الصدور. أما يقول لا، احنا كلامنا الان مو انك قاعد ينقل لنا هذول نقلوا عن الامام، وانما نقول فتوى. نجي الفقيه اليف هذا استدل عنده دليل افتى بهذه الفتوى المعينه، الفقيه باء عنده دليل افتى بهذه، قد يكون نفس الدليل الاول. إذا كان الدليل الأول خاطئ وإذا كان الدليل الأول باطل، إن شاء الله 100 واحد يقولون بهذا الدليل، هذا يصحح الدليل. يعني لو فرضا إجى الفقيه أليف استند إلى قاعدة واستند إلى دليل خاص، إجى الفقيه الثاني استند إلى نفس الدليل، الفقيه الثالث استند إلى نفس الدليل، كثرة الذين أفتوا بشيء معين لا يعني أن فتواهم صحيحة ومطابقة للواقع. قد يكون كلهم استندوا إلى دليل واحد وهذا الدليل الواحد باطل من أساسه. بخلاف النقل، النقل أنا أحتمل الخطأ في هذا الناقل الأول، أحتمل الاشتباه في الناقل الأول، أحتمل الغفلة، قبل ما يجي ناقل ثاني يأيده، ناقل ثالث يأيده، ناقل رابع يأيده، هذه الاحتمالات المضادة راح شنو تتنزل 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 حتى لو يكون 10، يعني معقول هذول 10 كل واحد شكل وكل واحد مذهب وكل واحد جاي من مكان كلهم اشتبهوا في سماع هذا الخبر، في حين نقول أن هذا التواتر يمتنع تواطؤهم على الكذب. أما في اتفاق الفقهاء هذا الاحتمال وهو احتمال موافقة الواقع كلهم قد يكون مستدل إلى دليل واحد، وهذا الدليل واحد إذا باطل كلهم باطلون، زيادة العدد الذين يقولون بأن هذا باطل أن هذا صحيح أن هذا الدليل تام، طب هذا مين يقوي هذا الدليل؟ مين يجعل هذا الدليل تام؟ فلذلك يقول بأن اتفاق العلماء على شيء واحد لبطلانه، مثل مثلا في استحالة إعادة المعدوم، لو اتفق 200 عالم على أن إعادة المعدوم مستحيلة، معناها أن كلهم اتفقوا على دليل واحد وهذا الدليل أروح أبطله باطل، فإذا اتفاقهم هذا لا يكون له قيمة. فلذلك أكو فرق بين الإخبار الحسي والإخبار الحدسي. في الإخبار الحدسي أو في الحدس ما يصل إلى القطع، لأن احتمال الاستناد والجهة التي نشأ من هذا الحدس تكون باطلة، نسبة الخطأ في الجميع وفي الواحد على حد سواء. فلذلك يقول أن هذا الاحتمال وهو مطابقة الواقع من جهة تراكم الاحتمالات هذا غير تامين. نعم، إذا قلنا أن مثل هذا النقل أو مثل هذا الاتفاق يكون موجبا للقطع بناء على رواية وهو لا تجتمع أمتي على خطأ، معناه شنو؟ معناه أن هذا أن الأمة لا تجتمع على خطأ. خب، أول شيء هذه الرواية تامة لمو تامة؟ هذه لم ترد من طرقنا، لم ترد من طرقنا. شنو يعني اجتماع الأمة؟ اجتماع الأمة يعني منه؟ اتفاق منه؟ منذ متى اتفاق من يكون هذا الاتفاق؟ ما راح يكون يعني أصل هذه الرواية هي ليست بثابتة، هذا أولا. ثانيا اجتماع الأمة ماذا يعني؟ اجتماع الفقهاء لو اجتماع كل الناس، ومنذ متى أصبحت الكثرة العددية هي الموجبة لقول الحق وقليل من عبادي الشكور وكثير للحق كارهون وغيرها وغيرها وغيرها. الكثرة العددية إذا لم يكن بينها من هو معصوم ما لها قيمة، القلة العددية فيها 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 عصبة في بعض الأحيان، لأن إما مضمونها معصوم أو فيها تتضمن من هو معصوم. فنفس القلة والكثرة العددية هذه ليست هي مناط موافقة الواقع ومخالفة الواقع. فلذلك لا تجتمع أمتي على خطأ ممكن أن يكون هو الدليل على حجية الإجماع المحصل، لكنه أول شيء هذه يعني استدلوا بها، لكن أول شيء أن هذه رواية غير تامة سندا، وثانيا أن الكثرة العددية لا تكون هي مناط موافقة الواقع وليست تكون هي مناط تحصيل الواقع وتحصيل الحق. هذا الأمر الثاني أو الملازمة العقلية التي يمكن أن تدعى في البين. قد يدعي البعض لا هي مو ملازمة عقلية، ملازمة عادية، وهي انه لما اجي اشوف استاذ مع تلامذته، لما التلامذة يتفقون على ان رأي الاستاذ هو هذا، في حين هذول تلامذته من اللي يعبر عن رأيه غير هذول؟ خب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هذول التلامذة عبروا عن رأيه، اذا هذا هو رأيه، هم اعرف الناس واقرب الناس اليه. فلما نشوف العلماء الذين هم يعبرون عن ائمتهم هم يتفقون على رأي معين، فاذا رأي رئيسهم هو كذلك. لكن هذه الملازمة ليست ملازمة عقلية وانما ملازمة عادية. احتمل ممكن ان يكون رأي الرئيس ليس بذلك رأي رئيسهم، لكنه هذا بالملازمات العادية وبالأعراف العادية يحصل هناك قطع بأن رأي المعصوم كرأيهم. يقول سيد رحمة الله عليه في مقام المناقشة، يقول نعم هذا صحيح، لكن متى؟ إذا كان الرئيس والمرؤوس بينهما تماس، يعني الأستاذ وتلامذته أكو كل يوم يشوفوه يسألوه يحضرون عنده، أكو رواية يحكيها، أكو رأي داولة وإلى آخره، فعندما ينقلون رأيه ويتفقون على شيء ويقول هذا رأي أستاذنا خب واضحة. أما لهم للإمام يشوفهم ولا هم شايفين الإمام، إذن هذا قياس. هذه الملازمة تكون ملازمة أوافقكم عليها إذا كان هناك حضور وارتباط وتماس بين الرئيس ومرؤوسيه، بين الإمام وبين الفقهاء الذين هؤلاء حين يحتفون بالإمام وحين يسمعونه آراءه كلماته هنا وهناك، فحين عندما ينقلون ويتفقون على رأي يكون هذا رأي هو رأي أستاذهم. فكيف بمحل كلامنا وهو أنه العلماء والفقهاء بعيدين عن عصر ظهور الإمام تماما ولم يجتمعوا بالإمام؟ يعني مرة تحكي عن ذلك عن مثلا زرارة، محمد بن مسلم، يونس بن عبد الرحمن، كذا، هذول في 15 رواة 20 راوي عاصروا الإمام الصادق، عاشوا معه، فكل واحد لما إجى أطى رأيه، زرارة قال هكذا هذا، وكلهم اتفقوا على رأي واحد، فأقول ها أكيد أن هذا رأي حصلوه من الإمام، اللي هم أصحاب الإمام دائما يشوفون الإمام، فلما اتفقوا على رأي واحد أقول هذا الرأي الواحد هم أكيد ما جابوا من عندهم، جابوا من الإمام. يقول هذا الحديث والملازمة العادية أمر يمكن أن نسلم به، لكن في فترة ماذا؟ في حالة هناك مشافة، هناك حضور بين المعصوم والإمام وبين الفقهاء. أما في حالة غيبته سلام الله عليه وعدم لقائه بهم، حينئذ منين أعرف أن هذا رأيهم هو رأي الإمام والإمام يوافقهم في الرأي؟ فلذلك هذا أيضا التام الكلام غير تام. الملازمة الاتفاقية يقول بأنه أن هذا الاتفاق اتفاق عدة يكون كاشفا في بعض الأحيان عن قول الإمام وعن رأي الإمام. يقول نعم ممكن، ممكن أنه لا توجد هناك ملازمة ثابتة، ولكن بمقتضى حسن الظن الذي يكون عند شخص بأن هؤلاء الذين بلغوا هذه المرتبة العالية من الفضيلة لابد أنهم عندما يفتون بفتوان يكون هذا موافقا ويكون رأي المعصوم معهم. خب هنا في مقام تحليل هذه الدعوة يقول هاي شنو ضابطتها؟ أي مجموعة من الفقهاء، أي عدة من الفقهاء، أي عدد من الفقهاء اللي يحصل عنده هناك ملازمة واتفاق أن هذه الفتوى مقال موافقة، ويكون بعض الأحيان قد واحد يقول أنا عندي يعني لما العلامة الحلي والمحقق الحلي والشهيد الأول والشهيد الثاني في 10 من هذول الفقهاء الأساطين إذا أفتوا بفتوى حينئذ أنا أقطع بأن هذا رأي الإمام. مو كل الفقهاء حتى تقول اكو ملازمة عادية، لا، حسن ظن بهؤلاء. يجي واحد يقول لا، احتمال اثنين ثلاثة، كما انه بعضهم كان ينقل عن بعض العظم ويذكر انه المرزا علي الشيرازي نجل المجدد الشيرازي الكبير قال بانه لو رأيت فتوى اتفق عليها الشيخ الاعظم والمجدد الشيرازي والشيخ محمد تقي الشيرازي اقطع بان هذا هو رأي المعصوم معهم. خب ليش؟ شنو خصوصية هؤلاء دون الاخرين؟ بعد امور شخصية، مثل ما واحد يقول لا انا اقطع اذا السيد الفلاني والسيد الفلاني والسيد الفلاني، اذا هذا هو رأي المعصوم. هذا منين اجى هذا يعني هالتلازم بين قول هؤلاء وقول المعصوم او رأي المعصوم؟ يقول هذا هو اقرب من الشيء للاستحسان والى نوع خلي نسميه الحس الفقهي، يعني اقول ان هذا مع عظم علمية هؤلاء، فأنا أقول أن قولهم إذا اتفقوا على شيء يكون موافقا لقول المعصوم. يقول لكن هذا لا يخلو من استحسان في البين، لا ليس له ضابطة علمية، فلذلك لا يمكن الأخذ به. فحينئذ المحصلة لا توجد ملازمة عقلية ولا ملازمة عادية ولا ملازمة اتفاقية لها ضابطة. يعني يقول قد يتفق أن إذا أفتى الشيخ الأعظم والسيد الشيرازي والشيخ محمد تقي الشيرازي بشيء معين يكون هو رأي المعصوم، لكن هل دائما، هل دائما اتفاق هذا الثلاثة يكشف عن قول المعصوم؟ لو اتفاقا في هذه المسألة، وقد تكون هناك ملازمة اتفاقية، لكن هذه لا ضابطة لها ولا مستندة إلى شيء، فبالتالي أيضا لا يمكن البناء عليها. وبالتالي حين الإجماع المحصل، الإجماع المحصل لا يكون، لا يكون حينئذ كاشفا عن قول المعصوم. نعم، إذن حينئذ هذا الإجماع، الإجماع الذي يكون والذي يكون هناك فتوى وفقهاء كلهم هؤلاء الفقهاء، يقول هل هؤلاء الفقهاء عندما أفتوا بهذا الفتوى أفتى بها من دون دليل أم مع دليل؟ يعني هسه احنا كون هذا الإجماع كاشف عن قول المعصوم هذا محل تأمل. زين، هل نحن مع حسن ظننا بهؤلاء الفقهاء وثاقتهم عدولهم، هل عند كل واحد منهم عندما أفتى فتوى معينة هل أفتى عن دليل أو من دون دليل؟ بالتأكيد نقول حسن ظننا بهؤلاء ورعهم عدالتهم تقواهم إيمانهم يجعلهم لا يفتون بدون دليل، لابد أن يكون هناك دليل أفتوا على طبقه. سنجي هناك دليل أفتوا على طبقه، زين هذا الدليل ما دام أفتوا بهذا الدليل حينئذ خلص، نقول إحنا نقول هذا الدليل شنو؟ إحنا ما دام هم أفتوا على دليلين حينئذ نحن نحتمل أن تكون لهم دليل، لكن هذا الدليل غير إحنا نشوف حتى نعتبر يكون معتبر عندنا أو ليس معتبر. كم من الفقهاء استندوا إلى شيء نحن قد لا نراه، المتأخر لا يرى أن هذا الدليل دليل معتبر، الفلان القديم القدماء قالوا بأن هذا دليل معتبر، الآخرين لم يرتضوا هذا الدليل. كالشيخ الطوسي يرتدي قاعدة اللطف فيفتي ويذكر الإجماع على طبقها، المتأخرين قد لا يرون ذلك. وهكذا السيد المرتضى يفتي بالإجماع بناء على أصل وعلى قاعدة، المتأخرين لا يرون تمامية هذا الطريق. فكون هناك دليل معتبر أفتوا على طبقه لا يجعل لإجماعهم حجة، ما دمنا نفقد هذا الدليل المعتبر ولم نطلع على هذا الدليل المعتبر، لأنه مع اعتباري لهم لا يدل على اعتباره لنا. لذلك هذا الإجماع حينئذ يفقد قيمته في الكشف، لكنه لا يفقد قيمته من جهة أنه في بعض الأحيان، في بعض الأحيان الإجماع يكون ذو فائدة ويجعل الفقيه يتوقف. يعني لو ما تجد رواية لها دلالة معينة، هناك رواية لها دلالة معينة وبها عموم، بها عموم، نجد عامة الفقهاء لم يعملوا بهذا العموم. ونجد هناك إجماع من الفقهاء لم يعملوا بهذا العموم. يابا ليش تركتوا هذا العموم؟ من يدري؟ ما عملوا بعمومه. فحينئذ هذا الذي يعني مع وجود رواية صحيحة مرة همت ويانا في الفقه رواية صحيحة، هذه الرواية الصحيحة نجد أن مشهور العلماء بل إجماع العلماء في بعض الأحيان لم يعمل بهذه الرواية، ها؟ والرواية صحيحة، حينئذ أن هذا يولد أنه أنتم أيها العلماء المجمعين مع ورعهم مع تقواهم ووجود رواية صحيحة لابد أن يكون هم رأوا في شيء معارض لهذه الرواية لم يصل إلينا، لم يصل إلينا، وإنما ضاع علينا، خفي علينا. هنا مثل هذا الإجماع هو الذي يمنع، قد يمنع مثل هذا الإجماع عن العمل بهذه الرواية الصحيحة، ويجعل الفقيه يتوقف. لأن لما أكو رواية لها عموم وهذا العموم واضح الدلالة ومع ذلك يوجد إجماع على عدم العمل بهذا العموم، فلابد أن يكون هناك خبر وأن يكون هناك دليل وصل إليهم هو سبب هذه المخالفة، وإلا ما خالفوه هيك من كيفهم. مقتضى تلك الوضع، إذن حينئذ الإجماع في مثل هذه الموارد يكون له مرتبة ويكون له شأن، بحيث أنا ما أقدر أغض النظر أقول أكو هذه الرواية رواية عامة أخذ بالعموم يا بهذا الإجماع كله شنو أهم له. ما ممكن في مثل هذه الموارد، في مثل هذه الموارد أن يهمل الباحث، يهمل الفقيه مثل هذا الإجماع، وحينئذ يقول بأنه لا يمكن تحدي هذا الإجماع في مثل هذه الموارد، وعلى أقل بأنه يفتي الفقيه حينئذ بالاحتياط اللزومي طبقا لوجود هذا الإجماع وعدم وجود دليل آخر يقوم على هذه المسألة. فخلاصتها أن الإجماع المنقول ليس بحجة، والإجماع المحصل هذا غير مقبول، أو الإجماع المحصل لا يكشف عن قول المعصوم، والإجماع المنقول غير معتبر وغير مقبول، لذلك لا يكون الإجماع أي اعتبار إلا بحدود ضئيلة وهي بما أشرنا إليه. والحمد لله رب العالمين.